بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. هذا اليوم 16 من شهر رجب لعام 1437 للهجرة. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب الثوب الأحمر. قال: حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق قال: سمع البراء رضي الله عنه يقول: كان النبي صلى الله عليه وسلم مربوعا، وقد رأيته في حلة حمراء ما رأيت شيئا أحسن منه.
الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. يقول رحمه الله: باب الثوب الأحمر. هل يصح أن يلبس الثوب الأحمر الرجال؟ اختلف أهل العلم رحمهم الله تعالى في ذلك، فمنهم من قال إن الثوب الأحمر يجوز مطلقا، ومنهم من قال إن الثوب الأحمر لا يجوز للرجال مطلقا، ومنهم من فصل فقال إن الثوب إذا كان شديد الحمرة مشبعا بها فإنه لا ينبغي، بخلاف ما إذا كان الثوب ليس أحمر خالصا. في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان مربوعا، والمربوع ينبغي أن يعلم المراد به، لأن المربوع عند الناس يقصدون به البدين والسمين، ولم يكن صلوات الله وسلامه عليه هكذا أبدا، وإنما المقصود بالمربوع الذي ليس بطويل ولا قصير، هذا معنى المربوع في اللغة، المربوع الذي ليس هو بالطويل البائن ولا بالقصير، وإنما هو بين، وذلك أفضل ما يكون عليه حال الرجال، فلا هو بشديد الطول ولا هو أيضا بالقصير صلوات الله وسلامه عليه. واحتج بالحديث من رأى جواز لبس الأحمر لقوله: وقد رأيته في حلة حمراء، عليه الصلاة والسلام، ما رأيت شيئا أحسن منه. والأمر كما ذكرنا فيه الخلاف في أمر لبس الأحمر على التفصيل الذي ذكرنا، وثمة أقوال أخرى في لبس الأحمر. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب الميثرة الحمراء. قال: حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان عن أشعث عن معاوية بن سويد ابن مقر عن البراء رضي الله عنه قال: أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بسبع: عيادة المريض، واتباع الجنائز، وتشميت العاطس، ونهانا عن لبس الحرير والديباج والقسي والاستبرق ومياثر الحمر.
في هذا الباب الكلام على الميثرة الحمراء والمياثر، هذه ذكر أنها توضع على السرج، سرج الفرس أو على رحل البعير، وكانت حمراء الألوان. هل النهي عنها، ما السبب في النهي عنها؟ قيل إنها من زي العجم أو لأنها من الحرير، ويمكن أن يقال بالأمرين، لأن إذا كانت من زي العجم المعروف عنهم الذي اختصوا به، فإن اللباس الذي يتميز به الكفار لا يجوز للمسلم أن يلبسه. وقيل إن المراد به بالنهي أنها من الحرير، لأنها تكون من ديباج وحرير. حديث البراء رضي الله عنه ذكر أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بسبع، ذكر بعضا منها في هذا الحديث وذكر بعض منها في لفظ آخر: بعيادة المريض، وعيادة المريض معروف معناها، واتباع الجنائز إذا مات المسلم، وتشميت العاطس إذا عطس وحمد الله أن يقال له يرحمك الله، ونهى عن لبس الحرير والديباج والقسي والاستبرق، وهذا تقدم، ومياثر الحمر، يعني هذه التي شرحناها. لهذا السبب، هل السبب أنها من زي العجم؟ وإذا قيل زي العجم بالنظر إلى أنهم كفار، يعني فيكون من لبس الكفار، أو لكونها من الحرير، أو للأمرين معا. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب النعال السبتية وغيرها. قال: حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد عن سعيد أبي سلمة قال: سألت أنسا: أكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في نعليه؟ قال: نعم. قال: وحدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن سعيد المقبري عن عبيد بن جريج أنه قال لعبد الله بن عمر أنه قال لعبد الله بن عمر رضي الله عنهما: رأيتك تصنع أربعا لم أرى أحدا من أصحابك يصنعها. قال: ما هي يا ابن جريج؟ قال: رأيتك لا تمس من الأركان إلا اليمانيين، ورأيتك تلبس النعال السبتية، ورأيتك تصبغ بالصفرة، ورأيتك إذا كنت بمكة أهل الناس إذا رأوا الهلال، ولم تهل أنت حتى كان يوم التروية. فقال له عبد الله بن عمر: أما الأركان فإني لم أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يمس إلا اليمانيين، وأما النعال السبتية فإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبس النعال التي ليس فيها شعر ويتوضأ فيها، فإني أحب أن ألبسها. وأما الصفرة فإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبغ بها، فأنا أحب أن أصبغ بها. وأما الإهلال فإني لم أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يهل حتى تنبعث به راحلته. قال: وحدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يلبس المحرم ثوبا مصبوغا بزعفران أو ورس، وقال: من لم يجد نعلين فليلبس خفين وليقطعهما أسفل من الكعبين. قال: وحدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار عن جابر بن زيد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يكن له إزار فليلبس السراويل، ومن لم يكن له نعلان فليلبس خفين.
هذا الباب في صحة أو أنه لا إشكال في لبس النعال السبتية. هل النعال، ما المراد بالنعال السبتية؟ قيل السبتية وقيل السبتية بكسر السين. النعال على أنواع، منها نعال يكون فيها شعر، ومنها نعال سبتية وهي التي أزيل الشعر من عليها، يعني أنها سبت ما عليها من شعر أي حلق. يقول الشيخ عبد العزيز رحمه الله: مثل نعالنا هذه، لعل كثيرين منا لا يعرف النعال التي يكون عليها الشعر، لكن ثمة نعال يكون عليها الشعر. السبتية هذه حلق ما عليها الشعر أي سبت. فعقد الباب رحمه الله تعالى على هذه النعال. ذكر حديث أنس رضي الله عنه: أكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في نعليه؟ قال: نعم. وهذا مشروع أن يصلى في النعلين، وذلك في المواضع التي لا يكون فيها الفرش مثل هذه المساجد، لأنه لو صلى الناس بالنعلين ووطئوا على الفرش لا أدى ذلك إلى تلوثها، وهذا معلوم أنه فيه ما فيه من الإشكال. لكن المقصود الإنسان قد يكون في البرية أو قد يكون في المساجد التي ليس فيها مثل هذه الفرش. كانت قديما المساجد يكون فيها البطحاء هذه، أو يكون فيها شيء من الحصباء، وكان كما سيأتينا إن شاء الله تعالى قد يكون فيها شيء من الحصر، الحصير القديم يصلى عليها. فلأجل ذلك الصلاة في مثل هذه النعال لا إشكال فيه، ولا شك أنها سنة. لكن إذا أتى إلى مثل هذه المساجد التي فيها الفرش، فإنه إذا وطئ بنعليه عليها وربما كان فيها رطوبة أدى ذلك إلى أن تتشربها هذه الفرش، وإلا فالسنة أن يصلي الإنسان في نعليه إذا لم يوجد مثل هذه الفرش. ثم ذكر حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن ابن جريج رآه يصنع أمورا، يقول: إن أصحابك، يعني أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لم يكونوا يصنعونها. وكان ابن عمر رضي الله عنهما شديد التأسي بالنبي عليه الصلاة والسلام، وكان شديد التتبع لسنته صلى الله وسلم على نبينا وعلى آله وأصحابه أجمعين. فقال: ما هي يا ابن جريج؟ قال: رأيتك لا تمس من الأركان إلا اليمانيين. الكعبة لها أربعة أركان: الركن الذي فيه الحجر الأسود، والذي قبله وأنت تطوف هو الركن اليماني، وثمة ركنان على الجهة المقابلة للحجر الأسود ولليماني لا يشرع مسهما، وإنما المشروع أن يمس الحجر الأسود ويقبل، وأن يمس الركن اليماني. الركنان الآخران، مع أن الكعبة لها أربعة أركان، إلا أنهما لا يمسان ولا يقبلان. السبب والله أعلم أن هذين الركنين لما قصرت بقريش النفقة وبنت الكعبة على غير ما بناء إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وإلا فالحجر الموجود الدائري هذا القسم الموجود منه هو داخل الكعبة، لكن قصرت بهم النفقة فبنوا الكعبة على البناء الحاصل الآن، وبنوا هذا الحجر لبيان أن هذا الموجود داخل الحجر قسم من الكعبة، ولهذا الطائف لا يجوز أن يدخل داخل الحجر هذا وهو يطوف ويخترق الحجر، لأنه في هذه الحالة ما أتم الطواف بالكعبة كاملة وإنما يطوف من وراء الحجر. وأيضا من أراد أن يصلي داخل الكعبة، وهذا قد لا يسهل على الناس، يستطيع أن يصلي في هذا الحجر والحجر من الكعبة. فلأجل ذلك كان ابن عمر رضي الله عنهما لا يمس الركنين اليماني الركنين المقابلين، لأن الركن اليماني والحجر الأسود فيهما السنة المعروفة هذه بما ذكرنا، أما الركنان المقابلان فإنهما داخل الكعبة، فلأجل ذلك ما كان صلى الله عليه وسلم يمس هذين الركنين. هذا الأمر الأول. قال ورأيتك تلبس النعال السبتية، وهذا هو الشاهد من الباب. ورأيتك تصبغ بالصفرة، يعني الشيب شيبك تصبغه بالصفرة ولا تصبغه بغيره، وهذا هو المشروع. المشروع أن لا يغير الشيب بالأسود الخالص، وإنما إذا أراد أن يغير يضيف إلى السواد شيئا مما لا يجعل الصبغة أسود خالصا، كأن يضيف إليه الحناء ونحوه وأي لون آخر لا يجعل الشيب ينتقل من البياض إلى السواد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال غيروا هذا الشيب وجنبوه السواد، فلا يصبغ بالسواد الخالص. والكتم أسود، فيستخدم الكتم لا بأس، لكن يضع مع الكتم يخلط معه غيره حتى لا يكون أسود خالصا، فيتضح من الصبغ أنه ليس أسود خالصا، وإلا الصحيح أن الصبغ بالأسود الخالص لا يجوز، هذا هو الصحيح الذي دلت عليه رواية مسلم. والقول بأن رواية مسلم فيها إدراج من ابن جريج الظاهر عدم ذلك، وهذا هو الأظهر والله أعلم، أن الرواية من كلام النبي صلى الله عليه وسلم في قوله وجنبوه السواد، وليست مدرجة من كلام الراوي. قال ورأيتك إذا كنت بمكة أهل الناس إذا رأوا الهلال ولم تهل أنت حتى يكون حتى كان يوم التروية، يعني أنه يرى الناس يهلون من أول ذي الحجة، أما ابن عمر فكان لا يهل إلا في اليوم الثامن. فقال ابن عمر رضي الله عنه وأجاب: أما الأركان فإني لم أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يمس إلا اليماني، والله تعالى يقول لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وكما أنه مس الركنين اليمانيين سمي باليمانيين لأنهما إلى جهة اليمن، بينما الركنان المقابلان إلى جهة الشام، فما كان صلى الله عليه وسلم يمس إلا هذين الركنين. وأما النعال السبتية وهذا هو الشاهد، فإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبس النعال التي ليس فيها شعر. هذا الآن من تفسير الحديث بعضه ببعض، قوله السبتية ثم قوله التي ليس فيها شعر، هذا هو تفسير السبتية، لأنه قال إنك تلبس النعال السبتية، فقال بدلا من أن يقول إني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يلبس النعال السبتية قال التي ليس فيها شعر، فعرف أن النعال السبتية هي التي ليس فيها شعر، وسميت كما قلنا من السبت وهو القطع، يعني مقطوعة ليس فيها شعر، مثل النعال التي نستعملها نحن الآن. و يتوضأ فيها عليه الصلاة والسلام، لا بأس أن يتوضأ الإنسان في النعلين، بشرط أن يوصل الماء إلى القدم كاملة، أما لو كان النعل سيحجز جزءا من القدم فلا يصلح، يعني يحرك النعل تحت الماء لا بأس، بحيث يصيب الماء النعل يصيب الماء القدم داخل النعل، لا إشكال في هذا. قال وأما الصفرة فإني رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبغ بها عليه الصلاة والسلام، فأنا أحب أن أصبغ بها. وأما الإهلال فإني لم أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يهل حتى تنبعث به راحلته، يعني أني مقتد في هذا كله بالنبي صلى الله عليه وسلم. الحديث الذي بعده أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يلبس المحرم ثوبا مصبوغا بزعفران أو ورس، وهذا تقدم شرحه، وقال من لم يجد النعلين فليلبس خفين وليقطعهما أسفل من الكعبين، يعني أن المحرم يحرم في نعلين ولا يحرم في الخفين، فإذا لم يجد الخفين فإنه هل يلزمه أن يقطع الكعبين، أن يقطع الخفين بحيث ينزلان عن مستوى الخفين المعتادين حتى يكون كالنعلين من أهل العلم من يقول نعم، إن على المحرم إذا لم يجد النعلين ووجد الخفين أن يقطع الخفين، لأنه منهي عن أن يلبس الخفين على الوضع الذي هما عليه، وإنما ينتعل انتعالا. ومن أهل العلم من يقول إن هذا نسخ، وهذا رأي الشيخ عبد العزيز رحمه الله، أن القطع نسخ وأن هذا كان أولا ثم لا بأس بعدم القطع. والذي ينبغي أن يحتاط المسلم، فالحمد لله الفضل الآن تلاحظ هنا يقول فمن لم يجد النعلين، ما كل أحد قديما يجد النعلين، فأما الآن ولله الحمد فالنعلان متوفران في كل مكان، فيبعد عن الخلاف والإشكال ويحرم في نعلين. قال من لم يكن له، في الحديث الآخر من لم يكن له إزار فليلبس السراويل، قد لا يجد أيضا إزارا، وقلنا إن الإزار هو ما يشد به أسفل البدن وتستر به العورة، والرداء هو ما يجعل على أعلى البدن، قد لا يجد إزارا، فهل له أن يحرم في السراويل؟ نعم، بشرط أن تكون السراويل ساترة لأنه لم يجد الإزار، فإذا لم يجد الإزار فإنه يحرم في السراويل. ومن لم يكن له نعلان فليلبس الخفين، فليلبس خفين. يقول الشيخ رحمه الله هذا آخر الأمرين، يقول النبي صلى الله عليه وسلم هنا ما قال وليقطعهما، قال فدل على أن الأمر بالقطع كان أول الأمر ثم نسخ على ما ذكر في الحديث. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب يبدأ بالنعل اليمنى. قال حدثنا حجاج بن منهال قال حدثنا شعبة قال أخبرني أشعث بن سليم قال سمعت أبي يحدث عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب التيمن في طهوره وترجله وتنعله.
هذا الباب في البدء بالانتعال، يعني إذا أراد الإنسان أن يلبس نعليه فإنه يبدأ بلبس النعل اليمنى ويبدأ بالرجل اليمنى، ويأتينا إن شاء الله تعالى أنه عند النزع عندما يريد أن ينزع عليه ينزع اليسرى وتكون اليمنى هي الأخيرة، وعلى هذا يبدأ بلبس النعل اليمنى ثم اليسرى. أما عند خلع النعلين فإنه يخلع اليسرى ثم اليمنى، فتكون الأولى اليمنى هي الأولى في اللبس وتكون هي الأخيرة عند الخلع. ذكر حديث عائشة رضي الله عنها وفيه عموم: كان صلى الله عليه وسلم يحب التيمن، يعني البدء باليمين، في طهوره، في طهوره عليه الصلاة والسلام، يعني عندما يريد التطهر فإنه يبدأ مثلا بغسل الرجل اليمنى قبل اليسرى، غسل الرجل اليد اليمنى قبل اليسرى، وهكذا عند الاغتسال فإنه يبدأ بشق رأسه الأيمن ثم شق رأسه الأيسر، ويبدأ أيضا بجانب، في إذا غسل رأسه يبدأ بجانبه الأيمن، فإذا أتم غسله بدأ بجانبه الأيسر وهكذا، وترجله أيضا عندما يسرح شعره عليه الصلاة والسلام وتنعله. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب ينزع نعل اليسرى. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك.
ما عندك لا يمشي في نعل واحدة؟
لا نشي. نعم. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا انتعل أحدكم فليبدأ من اليمين، وإذا نزع فليبدأ بالشمال، ليكن اليمنى أولهما تنعل وآخرهما تنزع.
هذا كما تقدم عند شرح الحديث السابق، قال: باب ينزع نعله اليسرى، يعني أنه ينزعها إذا أراد أن يخلع النعلين. أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا انتعل أحدكم، إذا انتعل أي إذا لبس النعل، فليبدأ باليمين، وإذا انتزع يعني كما في الرواية الأخرى وإذا خلع فليبدأ بالشمال، لتكن اليمنى أولهما تنعل، يعني لتكن اليمنى هي أول ما يلبس وآخرهما تنزع. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب لا يمشي في نعل واحد. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يمشي أحدكم في نعل واحد ليحفهما أو لينعلهما جميعا.
ليحفهما،
ليحفهما أو لينعلهما جميعا.
هذا الباب في النهي عن المشي في نعل واحدة. قد لا يتوفر عند الإنسان النعل الثانية أو لا يجدها فيقال لا تلبس، قد تكون مثلا يعني سقطت هنا أو هنا فيقال لا تلبس نعلا واحدا وتمشي فيها، إما أن تمشي في النعلين وإما أن تمشي حافيا. وهكذا الخف، وهذا أمر يعني ينبغي أن يلاحظ، الخف والجوربين الشراب نفس الوضع، الحكم فيهما واحد. قال صلى الله عليه وسلم لا يمشي أحدكم في نعل واحدة لينعلهما جميعا أو ليخفيهما جميعا، يعني أنه إما أن يلبس في رجليه النعلين معا، وإما أن يمشي حافيا ولا يمشي في نعل واحدة. وجاء في بعض الروايات أن هذا من فعل الشيطان، فنهينا عن التشبه بالشيطان. وبه يعلم أيضا أن الجوارب والخفين الحكم فيهما واحد، فقد لا يجد إلا شرابا واحدا حتى لو في البيت، فما يقول سأمشي في شراب واحدة وأترك الرجل الأخرى، لا بد أن يكون أن ينتعل في رجليه معا، وإما أن يخلع ما على رجليه من النعل أو الخف أو الشراب، كله الحكم فيه واحد. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب قبالان في نعل، ومن رأى قبالا واحدا واسعا. قال: حدثنا حجاج بن منهال قال: حدثنا همام عن قتادة قال: حدثنا أنس رضي الله عنه أن نعل النبي صلى الله عليه وسلم كان لها قبالان. قال: وحدثني محمد قال: أخبرنا عبد الله قال: أخبرنا عيسى بن طهمان قال: خرج إلينا أنس بن مالك بنعلين لهما قبالان، فقال ثابت البناني: هذه نعل النبي صلى الله عليه وسلم.
يقول رحمه الله: باب قبالان في نعل، ومن رأى قبالا واحدا واسعا. القبال هو الزمام، وهو السير الذي يعقد فيه شسع النعل الذي يكون بين أصبعي الرجل. كثير مما يعني قد يسمعه طالب العلم لا يعني يعرفه لقلة استعماله، لكن كانت وتوجد بعض النعل الآن، النعال فيها شيء من مثل هذا. فيقول: باب قبالان في نعل، يعني سير بأن يجعل سيرين اثنين في نعل، ومن رأى قبالا واحدا واسعا، يعني أن لا بأس أن يكون في النعل قبال واحد. الأمر في هذا كله والله الحمد على الإباحة. ثم ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم كانت نعله لها قبالان، كانت نعل النبي صلى الله عليه وسلم لهما قبالان. وذكر الحديث الذي بعدها أيضا عن أنس أنه أخرج نعلين لهما قبالان، يعني السيران هذان، وقال ثابت: هذه نعل النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب القبة الحمراء من أدم. قال: حدثنا محمد بن عرعرة قال: حدثني عمر بن أبي زائدة عن عون بن أبي جحيفة عن أبيه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو في قبة حمراء من أدم، ورأيت بلالا أخذ وضوء النبي صلى الله عليه وسلم والناس يبتدرون الوضوء، فمن أصاب منه شيئا تمسح به، ومن لم يصب منه شيئا أخذ من بلل يد صاحبه. قال: وحدثنا أبو اليمان قال: أخبرنا شعيب عن الزهري قال: أخبرني أنس بن مالك حاء قال: وقال الليث: حدثني يونس عن ابن شهاب قال: أخبرني أنس بن مالك رضي الله عنه قال: أرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى الأنصار وجمعهم في قبة من أدم.
يقول رحمه الله: باب القبة من أدم. الأدم هو الجلد المدبوغ، يعني تصلح وتوضع على شكل القبة، ويكون الناس فيها يستعملونها كما كان. والحديث هذا في حجة الوداع، كان عليه الصلاة والسلام في هذه القبة يستظل بها من الشمس عليه الصلاة والسلام، وكان جالسا فيها صلوات الله وسلامه عليه. في هذا الحديث عن أبي جحيفة عن عون بن أبي جحيفة رضي الله عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو في قبة حمراء من أدم، وهو الجلد المذبوغ كما قلنا، ورأيت بلالا أخذ وضوء النبي، يعني ما بقي من آثار الماء الذي توضأ به عليه الصلاة والسلام، والناس يبتدرون الوضوء، فمن أصاب منه شيئا تمسح به، يعني أنهم يريدون التبرك بما بقي من آثار ماء النبي صلى الله عليه وسلم، فالذي يصيب من الماء يتبرك به ويتمسح به، ومن لم يصب منه شيئا أخذ من بلل يد صاحبه، لأنه الماء كما تعلم قليل ولا يمكن أن يسعى العدد الكثير، فمن لم يستطع الإصابة منه فإنه يأخذ من يد صاحبه. يقول الشيخ عبد العزيز رحمه الله: فيه دلالة على التبرك بوضوئه عليه الصلاة والسلام، وكذا شعره وغيره، لما جعل الله فيه من البركة عليه الصلاة والسلام، أقرهم صلى الله عليه وسلم قال ولا يقاس عليه غيره، يعني أن هذا من فعله من خصائصه عليه الصلاة والسلام، ولا يعمل مثل هذا مع غيره عليه الصلاة والسلام. الحديث الذي بعدها أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل إلى الأنصار فجمعهم في قبة من أدم. على كل حال، القبة الحمراء، القبة من أدم، القبة من غيرها، الأمر فيها والله الحمد واسع. نعم، فيه متبقي لأنه مس جلد النبي صلى الله عليه وسلم.
قال رحمه الله تعالى: باب الجلوس على الحصير ونحوه. قال: حدثني محمد بن أبي بكر قال: حدثنا معتمر عن عبيد الله عن سعيد بن أبي سعيد عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحتجر حصيرا بالليل فيصلي ويبسطه بالنهار فيجلس عليه، فجعل الناس يثوبون إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيصلون بصلاته حتى كثروا، فأقبل فقال: يا أيها الناس، خذوا من الأعمال ما تطيقون، فإن الله لا يمل حتى تملوا، وإن أحب الأعمال إلى الله ما دام وإن قل.
يقول: باب الجلوس على الحصير. أيضا الحصير كثير من الناس الآن لا يعرفه، وهو يتخذ من السعف وما أشبهه، ويجمع بعضه إلى بعض ويطرح على الأرض، وفيه قساوة ليس مثل غيره، يعني من هذه الفرش اللينة اليسيرة، لأن الذي يجلس عليه كما تقدم في حديث عمر رضي الله عنه أنه رأى أثر الحصير أثر في جنب النبي صلى الله عليه وسلم، فالذي يجلس عليه لأنه متخذ من هذا السعف ففيه غلظة ليس مثل هذه الفرش. في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يحتجر حصيرا بالليل فيصلي صلوات الله وسلامه عليه. يحتجر أي أنه يتخذ مثل الحجرة لنفسه عليه الصلاة والسلام، تقول: حجرت الأرض واحتجرتها، إذا جعلت عليها علامة تمنعها من غيرك، أن هذا الموضع كان يضعه عليه الصلاة والسلام لنفسه. والظاهر أن الحديث هذا في شأن قيامه في رمضان عليه الصلاة والسلام، فكان معتكفا، كان في هذا الموضع عليه الصلاة والسلام في المسجد، فصلى عليه الصلاة والسلام ليلة وصلى معه عدد من أصحابه، فعلم الناس بعد ذلك، فجاء عدد أكثر في الليلة الثانية، فلما كان من الليلة الثالثة عجز المسجد عن أهله، وصلى بهم عليه الصلاة والسلام في رمضان 3 ليالي، وكان يطيل جدا عليه الصلاة والسلام الصلاة في رمضان، حتى إذا كان في اليوم الرابع لم يخرج لهم عليه الصلاة والسلام خشية أن تفرض عليهم. الشاهد أنه قال كان يحتجر حصيرا بالليل فيصلي ويبسطه بالنهار فيجلس عليه، يعني أنه صلى عليه ويجلس عليه، لأن الحصير يمكن يستعمل في الجلوس ويستعمل في الصلاة عليه. فجعل الناس يثوبون إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يعني يرجعون إليه لأنهم يريدون الصلاة بصلاته، فيصلون بصلاته حتى كثروا، فأقبل فقال: يا أيها الناس، خذوا من الأعمال ما تطيقون، يعني لا تكلفوا أنفسكم، فإن الله لا يمل حتى تملوا. قوله صلى الله عليه وسلم فإن الله لا يمل حتى تملوا، الصحيح أن هذا على ظاهره كغيره من الصفات، وليس ملل الله عز وجل كملل المخلوق، لأن ملل المخلوق ينتج عن تبرم وضعف، أما ملل الرب سبحانه وتعالى فهو الغني الحميد سبحانه وتعالى، فشأنه شأن بقية صفاته الأخرى سبحانه وتعالى. قال: وإن أحب الأعمال إلى الله ما دام وإن قل، يعني أن المؤمن إذا داوم على عمل فإن هذا هو أحب الأعمال إلى الله، وهو أفضل مما لو أجهد نفسه بعمل ثم انقطع، ثم بعد مدة عاد إليه ثم انقطع. فالذي يصلي مثلا من الليل 15 دقيقة كل ليلة، هذا أفضل ممن يصلي ساعتين في ليلة ثم ينقطع مثلا أسبوعا ثم يعود بعد الأسبوع هذا ليصلي ساعتين أو أكثر أو حتى 3. الذي يداوم على العمل وإن قل عمله أفضل من الذي يأتي دفعة واحدة ثم يكف مرة واحدة ثم يعود أخرى ثم يكف. وهكذا من يقرأ القرآن، من يقرأ في اليوم جزءا حتى يختم في شهر، هذا أفضل ممن تمر عليه أيام لا يقرأ فيها القرآن ثم يأتي في أحد الأيام فيقرأ له مثلا 6 أو 7 أجزاء. فيقال كونك تداوم بحيث يكون لك ورد يومي من القرآن أفضل مما أن تجلس مثلا مدة أسبوع أو 10 أيام بلا قراءة ثم تقرأ في يوم واحد جملة كثيرة من الأجزاء. فهذا معنى قوله عليه الصلاة والسلام: وإن أحب الأعمال إلى الله ما دام وإن قل. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب المزرر بالذهب. وقال الليث: حدثني ابن أبي مليكة عن المسور بن مخرمة أن أباه مخرمة قال له: يا بني، إنه بلغني أن النبي صلى الله عليه وسلم قدمت عليه أقبية فهو يقسمها، فاذهب بنا إليه. فذهبنا فوجدنا النبي صلى الله عليه وسلم في منزله، فقال لي: يا بني، ادعو لي النبي صلى الله عليه وسلم. فأعظمت ذلك، فقلت: أدعو لك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: يا بني، إنه ليس بجبار. فدعوته فخرج عليه قباء من ديباج مزرر بالذهب، فقال: يا مخرمة، هذا خبأناه لك. فأعطاه إياه.
باب المزرر بالذهب يعني من الثياب، بحيث يكون هذا الثوب فيه هذه الأزرار الذهبية. ذكر فيه حديث مخرمة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام سمع لما قدمت عليه أقبية فقسمها صلوات الله وسلامه عليه، قال مخرمة لابنه المسور رضي الله عنهما: اذهب بنا إليه. فوجد النبي صلى الله عليه وسلم في منزله، فيقول مخرمة لابنه المسور: يا بني، ادعو لي النبي صلى الله عليه وسلم، ادعو لي النبي، يعني اطلب منها أن يأتي إلي. يقول: فأعظمت ذلك، فقلت: أدعو لك رسول الله؟ تريد يعني أن أطلب من الرسول صلى الله عليه وسلم أن يأتي إليك أنت؟ فقال: يا بني، إنه ليس بجبار عليه الصلاة والسلام، يعني إنه صلوات الله وسلامه عليه كان شديد التواضع، وليس من الجبارين والمتكبرين الذين إذا طلبت منه أن يأتي إلي استعظم ذلك وتعظم في نفسه. قال: فدعوته فخرج وعليه قباء من ديباج عليه الصلاة والسلام مزرر بالذهب. فقال: يا مخرمة، هذا خبأته لك. فأعطاه إياه. وتقدم الحديث وتقدم شرحه. هذا كما قلنا قبل التحريم، استعمال الذهب تختمه عليه الصلاة والسلام كان قبل التحريم، لأنه يعني تختم صلى الله عليه وسلم بخاتم ذهب، ثم إنه نبذه عليه الصلاة والسلام واتخذ الخاتم من فضة صلوات الله وسلامه عليه. فهذا كان في أول الأمر، ولا بأس بأن تبيع مثل هذا الثوب من الذهب المزرر بالذهب، لا بأس، لأن بيعك له لا يعني الإقرار على لبسه، فقد تبيعه لكافر، وقد يكون الثوب أيضا متناسبا مع، إذا كان مثلا ثوب حرير أو نحوه، قد يكون مناسبا لامرأة يجوز أن تلبسه أو نحو ذلك. الحاصل أن تعاطي الشيء وبيعه ليس بالضرورة، يعني أن النهي عن لبس الشيء لا يعني حرمة بيعه. فإذا نهيت عن لبس الحرير فلا يعني ذلك أنه يحرم أن تبيع الحرير، الحرير يجوز للنساء، وكذا لو أنه بيع على كفار واستعملوه لا إشكال أيضا، أو أهدي إلى كفار لا إشكال، إنما المنهي المسلم، أما غير المسلم فإنه كما تعلم لا يكترث بهذا، وقد يكون المسلم يهدي الكافر من باب تأليف قلبه لعله يهتدي، أو من باب بيع هذا الثوب عليه، ما دام أنه كما تقدم في قصة الحلة التي أعطاها النبي صلى الله عليه وسلم عمر رضي الله عنه، وهكذا ما أعطى علي رضي الله عنه، الشيء الذي يكون من حرير أو من ذهب لا يكون محرما حرمة مستديمة، وإنما يحرم لبسه، أما بيعه على من يلبسه يجوز له لبسه مثل النساء، أو بيعه على كفار هذا لا إشكال فيه. بارك الله فيك. ننبه إلى أن الدرس اليوم هو آخر الدروس إن شاء الله تعالى، لأن دروس المسجد ستتوقف إن شاء الله تعالى هذا الأسبوع. ما شرحنا الأحاديث، بسم الله. تقدم ذكر الأحاديث في كتاب الأجري رحمة الله تعالى عليه، حيث بوب بذكر فضائل لجميع الصحابة، ذكر ما يتعلق بالأنصار وما يتعلق بالمهاجرين، ذكر بعد ذلك ما يتعلق بعموم الصحابة رضي الله عنهم من الفضائل. فيه كلام ابن مسعود رضي الله عنه، كلام ابن مسعود رضي الله عنه كلام عظيم في وصف حال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: إن الله نظر في قلوب العباد فوجد قلب محمد صلى الله عليه وسلم خير قلوب العباد، فهو أفضل العباد صلى الله عليه وسلم قلبا ومكانة وعملا، وهو أزكى الناس صلوات الله وسلامه عليه، فاصطفاه لنفسه وبعثه برسالته لأنه أفضله. ثم نظر في قلوب العباد بعد قلب محمد فوجد قلوب أصحابه خير قلوب العباد، فجعلهم وزراء نبيه يقاتلون عن دينه. وهذا كلام عظيم مستقيم، أن الله تعالى كما في اللفظ الآخر في كلام مسعود قال: قوم اختارهم الله لصحبة نبيه، يعني اختيروا اختيارا ولم يوجدوا هكذا اعتباطا، وإنما اختارهم الله تعالى وشرفهم وأكرمهم لما علم سبحانه وتعالى من مكانتهم رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، وكما أثنى عليهم سبحانه وتعالى في مواضع من كتابه. في اللفظ الآخر الذي بعده: فما رآه المؤمنون حسنا فهو عند الله حسن، وما رآه المؤمنون سيئا فهو عند الله سيء. هذا حق ولا إشكال فيه، لكن الإشكال في فهمه. فبعض من لا يفقه ولا يعي يقول إن الأمر راجع إلينا في استحسان الأمور واستقباحها، وبالتالي يستقبحون أمورا ثابتة من الشرع، فيقول ليس هذا هو المقصود. الشيء الذي أمر به الشرع لا شك أنه حق ولا يحل لأحد أن يستقبحه، وإنما المستقبح ما كان مستقبحا عند ذوي الفهم والعلم والبصيرة. ولهذا تجد كثيرين الآن يستقبحون إعفاء اللحية ويقولون إن الأحسن والأفضل هو حلقها، قال هذا من انتكاس الفطر، من انتكاس المفاهيم، فلا يعود دين الله عز وجل متفاوتا بين الناس بحسب أذواقهم. ولهذا قال الشافعي رحمه الله تعالى: الحرام لا يكون حلالا بتطاول السنين، يعني الشيء المحرم زمن النبي صلى الله عليه وسلم لا يكون حلالا بعد ذلك، هذا يستحيل. الحرام حرام والمباح مباح والواجب واجب، فينبغي أن يفهم هذا، لأن بعض من لا يفقه يقول: ما رأى المؤمنون حسنا فهو عند الله حسن. الناس الآن يستحسنون مثلا حلق اللحى ويستقبحون إعفاءها، وليس المقصود هذا أن يعبث بأحكام الله عز وجل وبأحكام نبيه عليه الصلاة والسلام بحسب أذواق الناس، وإنما الأمر راجع إلى ذوي الفهم والفطر السليمة، وعلى رأسهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والتابعين والتابعون رضي الله عنهم، ومن كان على بصيرة وعلى فهم سوي. أما أن يعود الأمر إلى الناس معنى ذلك أن الشيء الذي كان زمن النبي صلى الله عليه وسلم يمكن أن يستقبح الآن، والشيء الذي كان مستقبحا زمن النبي صلى الله عليه وسلم يمكن أن يستحسن الآن، وهذا يعني أن الشرع لا يثبت في هذه الحالة، وإنما يتفاوت بحسب أذواق الناس وفهمهم، وهذا لا يفهمه إلا أغبى الناس وأبعدهم وأبلدهم وأشدهم جهالة، ليس هذا هو المقصود. في الحديث الذي بعده أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل: أي الناس خير؟ فقال عليه الصلاة والسلام: أنا ومن معي. وقوله صلى الله عليه وسلم ومن معي يقصد به الصحابة، كما في اللفظ الآخر يأتي إن شاء الله عز وجل. هذا اللفظ الذين مع النبي صلى الله عليه وسلم له شأن عظيم وينبغي العناية به. يقول عز وجل: يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه. ولما ذكر الله نجاة نوح وهود وصالح وشعيب قال: نجينا هودا والذين آمنوا معه. وهكذا نوح، الذين معه هم أصحابه الذين كانوا على هديه. فهذا اللفظ الذي في الذين مع النبي صلى الله عليه وسلم، المعية هنا معية الإيمان، هذا هو المقصود. فهؤلاء هم خير الناس. ولهذا في اللفظ الآخر قال عليه الصلاة والسلام: خير أمتي القرن الذين بعثت فيهم، يعني الذين كانوا معه، ثم الذين يلونهم. قال: ثم كأنه رفض من بقي، يعني أن الأمور تتغير بعد الصحابة رضي الله عنهم، ويأتي أناس كما في الألفاظ الأخرى للأحاديث، يأتي أناس تسبق شهادة أحدهم يمينه ويمينه شهادته، وذكر فيهم خلالا وخصالا سيئة. فأفضل الأمة على الإطلاق هم الصحابة، ثم التابعون، ثم أتباع التابعين، من سلك على نهجهم حتى لو كان في آخر القرون فإنه سالك على نهج الأخيار فهو من الأخيار. وذكر الحديث بعدة ألفاظ: خير الناس قرني، خير أمتي القرن الذين بعثت فيهم، كله يؤكد على أن الصحابة خير هذه الأمة بعد نبيها رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. ثم ذكر حديث صحيح مسلم: النجوم أمنة للسماء، فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد. ما دامت النجوم في السماء فالسماء في أمنة، وإنما إذا تساقطت النجوم يكون بعد ذلك ذهاب وزوال السماء. قال: وأنا أمنة لأصحابي، ف فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يوعدون، يعني مما يقع بعد النبي صلى الله عليه وسلم ويحدث من الأحداث. قال وأصحابي أمنة لأمتي، فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يوعدون. ما دام لما كان الصحابة في الأمة كانوا أسرع الناس رضي الله عنهم إلى نشر السنة وإنكار المنكر وإلى الجهاد في سبيل الله ودحر الأعداء، فكانوا رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم أمانة للأمة في أمر دينها ودنياها رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. ذكر بعد ذلك أن الصحابة في الناس مثل الملح في الطعام، وذكر أن هذا جاء بسند مرفوع وجاء عن الحسن أيضا رحمه الله تعالى. ولا شك أن الملح إذا ذهب من الطعام لا يساغ الطعام، وإن أكل لكنه لا يساغ، فهم خير الأمة وأطيب الأمة رضي الله عنهم، كما أن الملح يطيب الطعام فإنهم طيب هذه الأمة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. ثم ذكر حديث ليأتين على الناس زمان يخرج الجيش فيقال هل فيكم أحد من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، يعني يجاهدون في سبيل الله، فيقال نعم فيستفتحون به فيفتح لهم، يعني بكون هذا الصحابي معهم رضي الله عنه، ولا بركة الصحابة على الأمة. ثم يأتي على الناس زمان يخرج الجيش فيقال هل فيكم أحد من أصحاب محمد، فيطلبونهم فلا يجدونه لأنهم يكونون قد توفوا وقبضوا رضي الله عنهم، فيقال هل فيكم أحد رأى أحدا من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، هم التابعون، لأن التابعين هم الذين صحبوا الصحابة، فيطلبونهم فلا يجدونه، فيقال هل فيكم أحد رأى أحدا رأى من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فلا يجدونه، فلو كان الرجل من أصحابي من وراء البحر لأتوا. يعني أن الأمة لما كان الصحابة فيها كان بركة الصحابة رضي الله عنهم أن الله تعالى يفتح الفتوح ببركة هؤلاء الأصحاب رضي الله عنهم. لما توفي الصحابة صار يقول هل فيكم أحد رأى أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم هم التابعون، فلما انقرض جيل التابعين صار الناس يقولون هل فيكم من رأى أصحاب محمد وهم أتباع التابعين، فيستفتحون في الأحوال الثلاثة فيفتح لهم. ثم ذكر وصف الحسن رحمه الله تعالى لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وجاء هذا أيضا عن ابن مسعود رضي الله عنه قال أولئك أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كانوا أبر هذه الأمة قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا. كل هذه أوصاف تدل على عظم قدر الصحابة، من جهة القلوب هم أزكى الناس قلبا قلوبا، من جهة العلم هم أعمق الناس علما، لا يمكن أن يوجد أحد أعلم من الصحابة، بحيث قال هذا الجيل على علم بأمر الشرع أكثر من أبي بكر وعمر والصحابة معاذ الله، لا يقول هذا عاقل. فأعلم الأمة وأفضل الأمة هم الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، وأقلها تكلفا. التكلف والمبالغة والزيادة والإكثار، قد تجد كتبا في آلاف الصفحات وهي من أقل ما يكون بركة، كما هي كتب المعتزلة والجهمية وعموم المتكلمين والروافض وعموم أهل البدع من الصوفية والمخرفين، كتب لا خير فيها ولا بركة، تضيع الأعمار في قراءتها. الصحابة رضي الله عنهم يكون منهم العلم العظيم الجم في كلمات محدودة وفي علم مؤصل مبني على دليل بعيد عن التكلف، فكان هذا من أوصافهم. لذا قال قوم اختارهم الله عز وجل لصحبة نبيه، قد اختيروا اختيارا وإقامة دينه فتشبهوا بأخلاقهم، ينبغي التأسي والاقتداء بهم رضي الله عنهم، فإنهم كانوا ورب الكعبة على الهدى المستقيم. ثم ذكر أن ابن عباس فسر قوله تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس بأن المقصود بها الصحابة، ولا شك أن الصحابة هم المخاطبون بها في المقام الأول، لكن من أهل العلم من يقول إن الآية خاصة بالصحابة، لهذا قال ابن عباس هم الذين هاجروا مع محمد صلى الله عليه وسلم. ومن أهل العلم من يقول إن الآية في الصحابة قطعا لأنهم هم المخاطبون فيها وقت نزول الآية، لكن الأمة تبع لهم، فتكون الأمة في قوله كنتم خير أمة عامة لهذه الأمة، وأفضلها ومقدمها الصحابة، ولكن تدخل الأمة في العموم، وبعضهم يقول بل الآية خاصة بالصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. ثم ذكر قول الفضيل حب أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ذخر أدخر، ولا شك أن حب الصحابة مما يتقرب به المسلم لله عز وجل، وهكذا حب الله ورسوله وحب آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، كل هذا مما يتقرب به المسلم لله عز وجل. وإنما يحسن هذا كله بحب أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. ثم قال الفضيل: خصلتان من كانتا فيه الصدق وحب أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أرجو أن ينجو ويسلم. يعني من أعانه الله وكان صادقا وحقق الصدق، كان بعيدا عن المراوغة والمخاتلة، كان صادقا واضحا، وأكرمه الله تعالى بمحبة هؤلاء الأصحاب رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، فإنه يرجى أن يسلم. ثم ذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم في فضائل أصحابه من كون أبي بكر أرحم الأمة، وكون عمر أقواها في دين الله، وكون زيد رضي الله عنه أفرضهم يعني أعلمهم بعلم الفرائض، وعلي أقضاهم يعني من جهة القضاء، وأصدقهم حياء عثمان، إلى آخر الحديث، أن هذه في فضائل عدد منهم رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. ذكر بعده حديث: إنما أصحابي مثل النجوم، فأيهم أخذتم بقوله اهتديتم، لكن الحديث في سنده ضعف شديد. إذا اختلف الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم في مسألة، فقال بعضهم بقول وقال آخرون بقول، فهذا خلاف علماء، خلاف علماء، القائلون بالقول الأول علماء، والقائلون بالقول الثاني علماء، فينظر في أقرب القولين إلى الكتاب والسنة، وينظر في هذا أهل العلم، ويسأل طالب العلم أيضا يسأل العلماء كما قال: وسأل العلماء عن ذلك إذا قصر علمه. لكن ينبغي أن يعلم أن الصحابة رضي الله عنهم إذا كان لهم قولان في المسألة فلا يصح إحداث قول ثالث. يعني إذا جاء عن الصحابة رضي الله عنهم قولان في مسألة من المسائل بأنها واجبة أو مستحبة، فلا يحل لأحد أن يأتي بقول ثالث يقول فيه بعدم الوجوب وعدم الاستحباب، لأن هذا ابتداع ومخالفة لما كان عليه الصحابة وخروج عن إجماعهم. قد يقول بالقول الأول بالوجوب، وقد يقول بالقول الثاني بالاستحباب، وله في هذا سلف عن من هؤلاء وهؤلاء. أما لو قال إن المسألة غير مشروعة نهائيا فلا تجب ولا تستحب لكان مبتدعا في قوله هذا، لأنه خرج عن قول الصحابة جميعا، لأن الصحابة لهم قولان أن المسألة مشروعة، إما أنها مشروعة على سبيل الوجوب أو على سبيل الاستحباب، فلو قال أنها غير مشروعة أصلا وإنما هي على سبيل الإباحة أو حتى قال على الكراهة، في هذه الحالة يكون قد قال قولا خرج به عن إجماع الصحابة، وهذا لا يجوز. نعم.
صلى الله عليك. حديث لا يأتين على الناس الزمان فيه إثبات البركة للصحابة،
لا شك،
والثالث هو التبرك بهم،
لا التبرك غير، أن يجعل الله عز وجل فيهم بركة، يفتح للأمة ببركة وجودهم في الأمة، من حيث أنهم رضي الله تعالى عنهم إذا كانوا موجودين في الأمة نشروا السنة وقمعوا البدعة وقاتلوا الأعداء، وأن الله تبارك وتعالى يقبل دعاءهم ويهيئ النصر بسبب وجود هذه هؤلاء الأخيار، نعم، أما أن يتبرك بأجسادهم لا، هذا قلنا أنه خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا اليوم 17 من شهر رجب من عام 37 و400 وألف. يقول إمام الأجري رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم وبه استعين. باب ذكر الشهادة العشرة بالجنة رضي الله عنهم أجمعين. قال محمد بن حسين رحمه الله: واجب على كل مسلم عقل عن الله عز وجل وصانه عن مذاهب الرافضة والناصبة أن يشهد لمن شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة، إذ كان على حراء فتزلزل به الجبل، ومعه أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم وتمام سائر العشرة، فقال له: اسكن، فما عليك إلا نبي أو صديق أو شهيد. وكذا كانوا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم وعن جميع الصحابة الذين ضمن الله عز وجل لهم في كتابه أنه لا يخزيهم، وأنه يتم لهم نورهم يوم القيامة ويغفر لهم، وأخبر أنه قد رضي عنهم ورضوا عنه، وأنه أعد لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، فرضي الله عنهم ونفعنا بحبهم وبحب أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وبحب أزواجه رضي الله عنهم أجمعين. قال أخبرنا أبو محمد عبد الله بن محمد بن ناجية قال حدثنا حمزة بن عون المسعودي قال حدثنا أبو إبراهيم محمد بن قاسم الأسدي قال حدثنا سفيان وشريك وأبو بكر بن عياش عن عاصم بن جود عن زر بن حبيش قال إني لقاعد عند علي بن أبي طالب رضي الله عنه فسمعته يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عشرة في الجنة وهو على حراء رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وسعد بن أبي وقاص وعبد الرحمن بن عوف سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل قال وحدثنا أبو جعفر محمد بن صالح بن ذريح العقبري قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو الأحوص عن حسين عن هلال بن يساف عن عبد الله بن ظالم عن سعيد بن زيد قال أشهد على التسعة أنهم في الجنة ولو شهدت على العاشر لصدقت قال قلت وما ذاك قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم على حراء وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وسعد وعبد الرحمن بن عوف فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أثبت حراء فإنه ليس عليك إلا نبي أو صديق أو شهيد قال قلت فمن العاشر قال أنا قال وحدثنا أبو بكر بن أبي داود السجستاني قال حدثنا أبو عبيد الله أحمد بن عبد الرحمن بن وهب قال حدثني عمي وهو عبد الله بن وهب قال حدثنا معاوية بن صالح عن يحيى بن سعيد عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان على حراء ومعه أبو بكر وعمر وعثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب وعبد الرحمن بن عوف والزبير بن عوام وطلحة بن عبيد الله وسعد بن أبي وقاص وسعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل فتحرك الجبل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أسكن حراء فليس عليك إلا نبي أو صديق أو شهيد فسكن الجبل قال حدثنا أبو القاسم عبد الله بن محمد بن عبد العزيز اللغوي قال حدثنا أبو الربيع الزهراني قال حدثنا إسماعيل بن زكريا عن النضر بن الخزاز عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم على حراء فتزلزل الجبل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أثبت فما عليك إلا نبي أو صديق أو شهيد وعليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وابن عوف وسعد وسعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل قال محمد بن الحسين رحمه الله ولكل حديث من هذه طرق جماعة نكتفي منها بما ذكرنا قال وحدثنا الفريابي قال حدثنا عمرو بن محمد الناقد قال حدثنا أبو النضر هاشم بن القاسم قال حدثنا شيبان أبو معاوية عن أبي اليعفور عن يزيد ابن الحارث العبدي قال قدم سعيد بن زيد ابن عمرو بن نفيل الكوفة فدخل على المغيرة ابن شعبة وهو أمير فأوسع له إلى جنبه فقال أشهد أني سمعت أبا بكر الصديق رضي الله عنه يقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم ليتني قد رأيت رجلا من أهل الجنة فقال أنا من أهل الجنة فقال إني لست عنك أسأل قد عرفت أنك من أهل الجنة قال فأنا من أهل الجنة وأنت من أهل الجنة وعمر من أهل الجنة وعثمان من أهل الجنة وعلي من أهل الجنة وطلحة من أهل الجنة والزبير من أهل الجنة وسعد من أهل الجنة وعبد الرحمن من أهل الجنة ولو شئت لسميت العاشر قال عزمت عليك لما سميته قال أنا يعني سعيد ابن زيد قال وحدثنا أبو بكر قاسم بن زكريا المطرز قال حدثنا محمد بن عثمان بن كرامة قال حدثنا عبيد الله بن موسى عن شيبان عن أبي يعفور عن زيد عن يزيد ابن الحارث العبدي قال قدم سعيد بن زيد الكوفة فدخل على المغيرة بن شعبة فذكر مثل حديث الفريابي قال وحدثنا الفريابي قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد العزيز بن محمد الدراوردي قال وحدثنا أبو القاسم عبد الله بن محمد بن عبد العزيز البغوي قال حدثنا يحيى ابن عبد الحميد الحماني قال حدثنا عبد العزيز بن محمد الدراوردي قال وحدثنا أبو بكر قاسم بن زكريا المطرز قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم المروزي قال أخبرنا عبد العزيز بن محمد الدراوردي عن عبد الرحمن ابن حميد ابن عبد الرحمن عن أبيه عن جده عبد الرحمن بن عوف قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر في الجنة وعمر في الجنة وعثمان في الجنة وعلي في الجنة وطلحة في الجنة والزبير في الجنة وعبد الرحمن في الجنة وسعد في الجنة وسعيد ابن زيد في الجنة وأبو عبيدة ابن الجراح في الجنة
هنيئا لهم رضي الله عنهم وأرضاهم هؤلاء العشرة عليهم رضوان جاءت النصوص بأنهم في الجنة مشهود لهم بعينهم وهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة الصحابة واحدا واحدا، عدد منهم ما يتعلق بأبي بكر، ما يتعلق بعمر، ما يتعلق بعثمان. فالكتاب نافع، نافع للغاية في بيان قدر الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. ونؤكد الدرس إن شاء الله هذا هو الأخير بإذن الله تعالى.
الحمد لله، صلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال ابن القيم رحمه الله تعالى في بعض ما في قصة الحديبية من الفوائد الفقهية: ومنها أن من نزل قريبا من مكة فإنه ينبغي له أن ينزل في الحل ويصلي في الحرم، وكذلك كان ابن عمر يصنع. ومنها جواز ابتداء الإمام بطلب صلح العدو إذا رأى المصلحة للمسلمين فيه، ولا يتوقف ذلك على أن يكون ابتداء الطلب منهم. وفي قيام المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه على رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم بالسيف، ولم يكن عادته أن يقام على رأسه وهو قاعد، سنة يقتدى بها عند قدوم رسل العدو من إظهار العز والفخر وتعظيم الإمام وطاعته ووقايته بالنفوس. وهذه هي العادة الجارية عند قدوم رسل المؤمنين على الكافرين وقدوم رسل الكافرين على المؤمنين، وليس هذا من هذا النوع الذي ذمه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: من أحب أن يتمثل له الرجال قياما فليتبوأ مقعده من النار. كما أن الفخر والخيلاء في الحرب ليس من هذا النوع المذموم في غيره، وفي بعث البدن في وجه الرسول الآخر دليل على استحباب إظهار شعائر الإسلام لرسل الكفار. وفي قول النبي صلى الله عليه وسلم للمغيرة: أما الإسلام فأقبل، وأما المال فلست منه في شيء، دليل على أن مال المشرك المعاهد معصوم، وأنه لا يملك بل يرد عليه. فإن المغيرة كان قد صاحبهم على الأمان ثم غدر بهم وأخذ أموالهم، فلم يتعرض النبي صلى الله عليه وسلم لأموالهم ولا ذب عنها ولا ضمنها لهم، لأن ذلك كان قبل إسلام المغيرة. وفي قول الصديق لعروة: امصص بذر اللات، أحسن عليك. وفي قول الصديق لعروة: امصص بذر اللات، دليل على جواز التصريح باسم العورة إذا كان فيه مصلحة تقتضيها تلك الحال. كما أذن النبي صلى الله عليه وسلم أن يصرح لمن ادعى دعوى الجاهلية بهن أبيه ويقال له: اعضض أير أبيك، ولا يكنى له، فلكل مقام مقال. ومنها احتمال قلة أدب رسول الكفار وجهله وجفوته، ولا يقابل على ذلك لما فيه من المصلحة العامة. ولم يقابل النبي صلى الله عليه وسلم عروة على أخذه بلحيته وقت خطابه، وإن كانت تلك عادة العرب، لكن الوقار والتعظيم خلاف ذلك. وكذلك لم يقابل رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولي مسيلمة حين قالا: نشهد أنه رسول الله، وقال: لولا أن الرسل لا تقتل لقتلتكما. ومنها طهارة النخامة سواء كان من رأس أو صدر. ومنها طهارة الماء المستعمل. ومنها استحباب التفاؤل، وأنه ليس من الطيرة المكروهة، لقوله لما جاء سهيل: سهل أمركم. ومنها أن المشهود عليه إذا عرف باسمه واسم أبيه أغنى ذلك عن ذكر الجد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يزد على محمد بن عبد الله، وقنع من سهيل بذكر اسمه واسم أبيه خاصة. واشتراط ذكر الجد لا أصل له. ولما اشترى العداء بن خالد منه صلى الله عليه وسلم الغلام، فكتب له: هذا ما اشترى العداء بن خالد من بن هوذة، فذكر جده، فهو زيادة بيان تدل على أنه جائز لا بأس به ولا تدل على اشتراطه. ولما لم يكن في الشهرة بحيث يكتفى باسمه واسم أبيه ذكر جده، فيشترط ذكر الجد عند الاشتراك في الاسم واسم الأب، وعند عدم الاشتراك اكتفي بذكر الاسم واسم الأب، والله أعلم. ومنها أن مصالحة المشركين ببعض ما فيه ضيم على المسلمين جائزة للمصلحة الراجحة، ودفع ما هو شر منه ففيه دفع أعلى المفسدتين باحتمال أدناهما. ومنها أن من حلف على فعل شيء أو نذره أو وعد غيره به ولم يعين وقتا لا بلفظه ولا بنيته لم يكن على الفور بل على التراخي. ومنها أن الحلاق نسك، وأنه أفضل من التقصير، وأنه نسك في العمرة كما هو نسك في الحج، وأنه نسك في عمرة المحصور كما هو نسك في عمرة غيره. ومنها أن المحصر ينحر هديه حيث أحصر من الحل أو الحرم، وأنه لا يجب عليه أن يواعد من ينحره في الحرم إذا لم يصل إليه، وأنه لا يتحلل حتى يصل إلى محله، بدليل قوله تعالى والهدي معكوفا أن يبلغ محله. ومنها أن الموضع الذي نحر فيه الهدي كان من الحل لا من الحرم، لأن الحرم كله محل الهدي. ومنها أن المحصر لا يجب عليه القضاء، لأنه صلى الله عليه وسلم أمرهم بالحلق والنحر ولم يأمر أحدا منهم بالقضاء، والعمرة من العام القابل لم تكن واجبة ولا قضاء عن عمرة الإحصار، فإنهم كانوا في عمرة الإحصار 1400 وكانوا في عمرة القضية دون ذلك، وإنما سميت عمرة القضية والقضاء لأنها العمرة التي قضاهم عليها، فأضيفت العمرة إلى مصدر فعله. ومنها أن الأمر المطلق على الفور وإلا لم يغضب لتأخيرهم الامتثال عن وقت الأمر، وقد اعتذر عن تأخيرهم الامتثال بأنهم كانوا يرجون النسخ فأخروا متأولين لذلك. وهذا الاعتذار أولى أن يعتذر عنه وهو باطل، فإنه صلى الله عليه وسلم لو فهم منهم ذلك لم يشتد غضبه لتأخير أمره ويقول ما لي لا أغضب وأنا آمر بالأمر فلا أتبع، وإنما كان تأخيرهم من السعي المغفور للمشكور. وقد رضي الله عنهم وغفر لهم وأوجب لهم الجنة. ومنها أن الأصل مشاركة أمته له في الأحكام إلا ما خصه الدليل، ولذلك قالت أم سلمة رضي الله تعالى عنها أخرج ولا تكلم أحدا حتى تحلق رأسك وتنحر هديك، وعلمت أن الناس سيتابعونه. فإن قيل فكيف فعلوا ذلك اقتداء بفعله ولم يتمثلوه حين أمرهم به ولم يمتثلوه حين أمرهم به؟ أحسن الله عليكم. قيل هذا هو السبب الذي لأجله ظن من ظن أنهم أخروا الامتثال طمعا في النسخ، فلما فعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك علموا حينئذ أنه حكم مستقر غير منسوخ، وقد تقدم فساد هذا الظن. ولكن لما تغيظ عليهم وخرج ولم يكلمهم وأراهم أنه بادر إلى امتثال ما أمر به وأنه لم يؤخر كتأخيرهم، وأن اتباعهم له وطاعتهم توجب اقتداءهم به، بادروا حينئذ إلى الاقتداء به وامتثال أمره. ومنها جواز صلح الكفار على رد من جاء منهم إلى المسلمين، وألا يرد من ذهب من المسلمين إليهم، هذا في غير النساء. وأما النساء فلا يجوز اشتراط ردهن إلى الكفار، وهذا موضع النسخ خاصة في هذا العقد بنص القرآن، ولا سبيل إلى دعوى النسخ في غيره بغير موجب. ومنها أن خروج البضع من ملك الزوج متقوم، ولذلك أوجب الله سبحانه رد المهر على من هاجرت امرأته وحيل بينه وبينها، وعلى من ارتدت امرأته من المسلمين إذا استحق الكفار عليهم رد مهور من هاجر إليه من أزواجهم، وأخبر أن ذلك حكمه الذي حكم به بينهم، ثم لم ينسخه شيء. وفي إجابه رد ما أعطى الأزواج من ذلك دليل على تقومه بالمسمى لا بمهر المثل. ومنها أن رد من جاء من الكفار إلى الإمام لا يتناول من خرج منهم مسلما إلى غير بلد الإمام، وأنه إذا جاء إلى بلد الإمام لا يجب عليه رده بدون الطلب، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرد أبا بصير حين جاءه ولا أكرهه على الرجوع، ولكن لما جاءوا في طلبه مكرهم من أخذه ولم يكرهه على الرجوع. ومنها أن المعاهدين إذا تسلموه وتمكنوا منه فقتل أحدا منهم لم يضمنه بدية ولا قواد، ولم يضمنه الإمام، بل يكون حكمه بذلك حكم قتله لهم في ديارهم حيث لا حكم للإمام عليهم. فإن أبا بصير قتل أحد الرجلين المعاهدين بذي الحليفة وهي من حكم المدينة، ولكن كان قد تسلموه وفصل عن يد الإمام وحكمه. ومنها أن المعاهدين إذا عاهدوا الإمام فخرجت منهم طائفة فحاربتهم وغنمت أموالهم ولم يتحيزوا إلى الإمام لم يجب على الإمام دفعهم عنهم ومنعهم منهم، وسواء دخلوا في عقد الإمام وعهده ودينه أو لم يدخلوا. والعهد الذي كان بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين المشركين لم يكن عهدا بين أبي بصير وأصحابه وبينهم. وعلى هذا فإذا كان بين بعض ملوك المسلمين وبعض أهل الذمة من النصارى وغيرهم عهد، جاز لملك آخر من ملوك المسلمين أن يغزوهم ويغنم أموالهم إذا لم يكن بينه وبينهم عهد، كما أفتى به شيخ الإسلام في نصارى ملطية وسبيهم مستدلا بقصة أبي بصير مع المشركين.
هذه جملة من الفوائد ذكرها رحمه الله تعالى، وهي فوائد متعددة. نجملها بإيجاز أن الذي ينزل قريبا من مكة ينبغي أن ينزل في الحل إذا لم يدخل إلى داخل مكة، ولكن نزل قريبا منها، ولكن يجعل صلاته في الحرم، لأن مكة كما هو معلوم منها حل ومنها حرم. ومنها جواز أن يطلب الإمام من الكفار الصلح إذا رأى في ذلك المصلحة، وأن الأمر ليس مختصا بما إذا طلب الكفار من المسلمين الصلح، بل إذا رأى الإمام أن الأصلح للمسلمين أن يطلب من الكفار الجنوح إلى الصلح فإنه يفعل ذلك. ثم أخذ من قيام المغيرة بن شعبة على رأس الرسول صلى الله عليه وسلم بالسيف إظهار عز الإسلام إذا جاء رسل الكفار من المحاربين حتى تظهر هيبة المسلمين. وذكر أن هذا مثل الفخر والخيلاء في الحرب، فإن الفخر والخيلاء في غير الحرب محرمة والخيلاء من الكبائر، لكن في الحرب لأنها اختيال على الكفار أبيحت من باب كسر العدو وإظهار عزة الإسلام. قال من ذلك أيضا بعث البدن كما فعلوا لما جاء الرجل من قوم يعظمنا البدن، وذلك من دلائل إظهار شعائر الإسلام لرسل الكفار وإعلانها وتبيينها. ومنها هذه المسألة التي وقعت على يد المغيرة رضي الله عنه لما قتل أناسا معاهدين وأخذ أموالهم، لكن هذا وقع منه قبل أن يأتي ويسلم. يقول إن النبي عليه الصلاة والسلام لم يتعرض للأموال لأن المغيرة قتلهم قبل أن يدخل في الإسلام، وفي الوقت نفسه لم يضمنها لهم لأن ذلك وقع أيضا قبل دخول المغيرة في الإسلام. لكن هذا يدل على أن مال المشرك لا يملك، يعني لم يأخذه النبي صلى الله عليه وسلم، ما قبله مال المشرك المعاهد تحديدا لأنه معصوم الدم والمال، لكن لما وقع هذا من المغيرة قبل أن يسلم رأى النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا كان أمرا قبل أن يكون المغيرة أحد الرعية. يقول من قول الصديق رضي الله عنه أمصص بطر اللات، فيه دليل على جواز التصريح باسم العورة عند الحاجة، إذا احتيج وتحددت المصلحة في التصريح بذلك فإنه يصرح بها، وإلا فالأصل أنه لا يصرح بها. قال: ومن ذلك أن رسول الكفار قد يقع منه ما لا ينبغي وما فيه شيء من عدم الأدب، قال: فإنه ينبغي أن يحتمل. لهذا النبي صلى الله عليه وسلم احتمل ما وقع من سهيل من الجفوة من أخذه بلحية النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كانت هذه عادة العرب، العرب لا يزال يعني عدد منهم إلى الآن إذا كلمك وهو يكلمك يأخذ بلحيتك، هذا على سبيل العادة عندهم، لكن هذا من حيث شأن النبي صلى الله عليه وسلم لا ينبغي أن يفعل معه عليه الصلاة والسلام. قال: فتحمل صلى الله عليه وسلم ذلك، لأن عروة رسول من رسل الكفار، كما تحمل صلى الله عليه وسلم من رسول مسيلمة، رسولي مسيلمة اللذين ادعي أنه نبي، تحمل الكفر الذي أظهره ولم يقتلهما عليه الصلاة والسلام، فقال: لولا أن الرسل لا تقتل لقتلتكما، من تمسحهم بآثاره عليه الصلاة والسلام. يقول: هذا يدل على طهارة النخامة، يدل هذا أيضا على طهارة الماء المستعمل، كل هذا دال. وهكذا استحباب التفاؤل، ينبغي أن يتفاءل المسلم وأن يحسن بالله الظن، وأنه حتى لو وقع ما وقع من الشدة والكروب يسعى فيما فيه مصلحة الأمة ورفع الضر عنها، لكن يبقى متفائلا محسنا بالله تعالى الظن، تاركا عن التشاؤم ونشر التحزين والتخويف وبث الشؤم في الناس. ينبغي أن يحرص على أن يبث في الناس النشاط، وأن الله تعالى جعل للأمة فرجا ومخرجا. منها أن المشهود عليه إذا عرف باسمه واسم أبيه لا حاجة إلى أن يصرح بجده، إذا قيل هذا فلان ابن فلان وعرف لا حاجة أن يقال فلان ابن فلان ابن فلان ويحدد، المقصود أن يعرف. منها أن المصالحة مع المشركين تجوز على شيء من الضيم والأمر الذي يكون فيه هضم للمسلمين، إذا كان في ذلك مصلحة، وتقرير هذا للإمام، وأدل عليه ما اشترطوه من أنهم يردون، أن المسلمين يردون من جاء من مكة من المسلمين إلى الكفار، بينما لا يرد الكفار من جاء من أتاهم مرتدا من المسلمين، فهذا فيه ضيم، لكن إذا كان في عموم الصلح معهم مصلحة فإنه يعمل به. منها أيضا أن المحصر ينحر هديه حيث أحصر، المحصر الذي لا يتمكن من إتمام نسكه من عمرة أو حج فإنه ينحر الهدي في الموضع الذي هو فيه. وهل يجب على المحصر القضاء إذا ذهب ليحج مثلا وقد سبق حج حجة الإسلام ثم إنه محصر، هل يلزمه إذا نحر الهدي في موضعه هل يلزمه الحج من العام القادم؟ يقول رحمه الله: لا يلزمه، بدليل أن من الصحابة رضي الله عنهم من كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في تلك العمرة من لم يعتمروا. وذكر أن سبب تأخر الصحابة رضي الله عنهم في تنفيذ أمره عليه الصلاة والسلام كان يضعف القول بأنهم كانوا يرجون أن ينزل يعني وحي ينسخ هذا الأمر، بل قال هذا من اجتهادهم رضي الله عنهم وقد غفر الله ما وقع منهم. ومنها جواز الصلح مع الكفار على رد من جاء منهم إلى المسلمين، يقول إن هذا الصلح الذي وقع يجوز أن يكون بين المسلمين والكفار، أنه إذا أتى أحد من بلاد الكفار وهو من المسلمين فإنهم يردونه إلى الكفار. قال: لكن في غير النساء، النساء لا يجوز أن يرددن إلى الكفار. ومن ذلك أن المعاهدين إذا تسلموا الذي طلبوه من المسلمين الذين خرجا من بلادهم ثم قام هذا المسلم الذي تسلموه وقتل منهم من قتل، أن الإمام لا يضمن لأنه سلمه إليهم، فكونه يقتلهم هذا أمر راجع إليهم، لأنهم كان ينبغي أن يدفعوا عن أنفسهم، فهذا أمر خرج لما أرجع المسلم إلى بلادهم إلى رسلهم ورجعوا به، فإن المسلمين لا يضمنون. ومن ذلك جملة من الفوائد العظيمة التي أوردها رحمه الله تعالى في هذه السيرة، وفوائد هذه المسائل كبيرة جدا، ولهذا الإمام ابن القيم رحمه الله لا يقتصر على سرد السيرة، لأن السيرة فيها فوائد وفيها جملة من الأحكام والحكم، فينبغي إبرازها ونشرها. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.